أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي صفة الله، صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في بحث الإمامة الإلهية، بعد أن استعرضنا بعض تعاريف الإمامة الإلهية، ومن ثم استعرضنا أهمية الاعتقاد بالإمامة الإلهية، وأشرنا إلى مراتب الاعتقاد بالإمامة الإلهية، انتقلنا إلى البحث عن مقوماتها، وقلنا أن مقوماتها حسب العناوين العامة تتقوم بالنص والعصمة والعلم الإلهي الخاص والديمومة، وتأتي إن شاء الله تباعا، ولكن يعني كما أشرنا يعني نحاول أن نمشي كذلك مع الكتاب، يعني نوعا ما مع إبراز بعض العناوين المهمة في أبحاث خارج الكتاب ومفصلة، كما الآن استعرضنا في البحثين السابقين عن كان الحديث في النص، يعني أول مقوم وهو النص، وقلنا النص نتحدث تارة عن أهمية الإمامة الإلهية بشكل عام من خلال الدليل الفطري والأدلة العقلية، وذكرنا بعضها فيما تقدم وانتهينا بحمد الله. الآن نذكر أدلة نقلية، يعني آيات روايات تشير إلى مسألة الإمامة الإلهية وأهمية الإمامة الإلهية. هذا المصنف هنا بعد ننتقل إلى بعض الآيات التي ذكرها المصنف في المقام. قبل الدخول إلى الآيات وبعض من الروايات، نشير إلى فقط إلى نكتة كمقدمة، والمراعاة للوقت نحاول أن نقرأ مع بعض التوضيحات لكي لا يكون البحث مرتين، أن اليوم البحث تقريبا بحث نقلي مع توضيحات هذه مجمل في الآيات، وإلا تعلمون بأن كل آية تحتاج إلى تفصيلاتها وإلى توضيحاتها من جهة، وجهة أخرى الحمد لله يعني الأخوة الحمد لله يعني حضروا كذا دورة يعني عقائدية، مضافا إلى البحوث التفسيرية، مضافا إلى أن البحوث طرقت من برية وفي كتابات عدة، فهذا بعد ما نحتاج إحنا نكرر بعض الدلالات الآيات لوضوحها. مثلا عندما نأتي اليوم أكملت لكم دينكم ما أكملت عليكم نعمتي، الحمد لله هذه منبريا تطرق بشكل كبير وعلى مستوى الكتابات والمحاججات وما شاكل ذلك، فنحن نحاول قدر الإمكان نراعي الوقت مع الأخوة. إذا هناك نكتة متميزة أو حاجة معرفية مثلا نذكرها في البين. على كل حال بعد ذلك نقول نشير إلى مقدمة سريعة جدا مهمة، وهي عندما نأتي إلى الآيات القرآنية بلا شك ولا ريب، هذه مقدمة معرفية مهمة جدا التفتوا إليها يا أخواني، وهي عندما نأتي إلى الآيات القرآنية، أولا أن القرآن نازل من الله سبحانه وتعالى، وهذا فيما يعني أن الله سبحانه وتعالى عندما يقولب تلك الحقائق في هذه الألفاظ في هذه الكلمات في هذه العبارات، ليس هم الحق سبحانه وتعالى هم الشاعر والأديب بأن يبرز ما يمكن من جماليات العبارة والألفاظ والتراكيب، لا، الله أجل وأعلى من هذا الشأن، الله سبحانه وتعالى يكشف لك الحقائق من خلال كتابه الكريم، كما قال الإمام الصادق سلام الله عليه: لقد تجلى الله في كتابه ولكن لا تبصرون. يعني الحقائق تجلت لمن يتدبر ويتأمل القرآن، فإذا هناك عدم وصول إلى تلك الحقائق، فالمشكلة في القابل، المشكلة في الموانع التي حجبت هذه النفس من الوصول إلى تلك الحقائق القرآنية. فالله سبحانه وتعالى يظهر لك تلك الحقائق، يبرز تلك الحقائق، ولا يخفى بأن الإمامة الإلهية فيها أبعاد تشريعية وفيها أبعاد تكوينية، والقرآن الكريم اهتم بإبراز كلا البعدين إخواني، البعد التشريعي للإمامة والبعد التكويني للإمامة الإلهية. فعلى كل حال، فالله سبحانه وتعالى عندما يتحدث عن الإمامة يتحدث في أبعادها، يعني في أبعادها التشريعية، في مقاماتها الغيبية، يعني في أدوارها التكوينية وما شاكل ذلك. ومن هنا تجدون بأن هذا المحور هو محور مفصلي ومهم بين قراءتنا نحن أتباع البيت للإمامة وبين قراءة البعض للإمامة. مثلا عندما يأتي لك اليوم مثلا قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، مباشرة يلتفت إلى أدوار التشريعية العادية، يعني طيعوا في الحكم في السلطة نفذوا لأوامر لا تثأرون عليه إلا أن يصدر منه كفر بواح، يعني بهالمقدار هذا لأنه نفس المنطلقات تختلف. بينما نحن عندما نقرأ آيات الإمام الإلهية تبعا لأقولات أئمتنا عليهم السلام نجد لا بعد كبير جدا بين هذه النظرة وبين تلك النظرة، كما أشرنا إليها في أبحاث سابقة في الفارقية بين ما ينظرون إليه من يعني ما ينظرون إليه في الإمامة وما ننظر نحن إليه في الإمامة. إذا الآيات القرآنية مليئة بالحقائق سواء على مستوى الحقائق التشريعية أو على مستوى الحقائق التكوينية. ومن هنا تكمن نقطة مهمة أخوان، وهي مسألة أن الإمام هو الموجود الكامل والمظهر الأتم لله سبحانه وتعالى، والذي له القدرة أن يوازن ويوجد التوازن بين مرادات الله التشريعية ومرادات الله التكوينية. هناك مرادات، هناك أوامر، هناك نواهي، هناك مرادات تكوينية لله سبحانه وتعالى في هذا النظام، في إيصال هذا النظام إلى أقصى مراتب كماله. المعصوم هو القادر على هذه المسألة، ولا نقبل رأي من يقول بأن المهم أن يكون المعصوم هو الذي يحافظ على الأغراض التكوينية لله ولا بالضرورة أن يحافظ على الأمور التشريعية أو العكس مثلا كما يرى، لا أبدا. هو القادر، المعصوم هو القادر على أن يحفظ لله سبحانه وتعالى مراداته التشريعية ومرادات ماذا التكوينية. باب مثال مثلا قريب، باب تقريبي ربما يجي في مناسبة كما يحدث الآن لي أو حدث ما أشار إليه القرآن في الحدث المهم بين نبي الله موسى وبين الخضر سلام الله عليهما. الخضر تجده يلاحظ المرادات التكوينية لله، نبي الله موسى يلاحظ المرادات التشريعية، ذاك يخرق سفينة ويقتل غلام ويبني جدار وما شاكل ذلك، هذه مرادات لله في التكوين. بعد ذلك فسرها من؟ الخضر لي موسى. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم صبر أخي موسى، لن شفت مرادات الله تكوينية شلون في الوجود. كذلك نحن نعتقد بأن الإمام الحجة سلام الله عليه هو القادر على حفظ هذا النظام في مراداته التكوينية بالنسبة لله سبحانه وتعالى وفي ماذا؟ وفي مراداته التشريعية. هذه مسألة مهمة. القرآن بما أنه كتاب كاشف للحقائق يحاول أن قدر المستطاع، يعني قدر ما نستطيع أن نفهمه، أن ندرك تلك الحقيقة، حقيقة الإمامة في بعدها التشريعي وحقيقة الإمامة في بعدها التكويني. وعلى هذا نعود لنفس النقطة، نقول القرآن عندما يوضح هذه الحقائق مو قضية أدب واستخدام عبارات جمالية وشعرية وما شاكل ذلك والعياذ بالله كالأديب والفنان والمصور والمزوق مثلا وما شاكل أبدا منها. وعلى هذه النقطة ينبقي لنا أن نتأمل في أي لفظة قرآنية، في أي مادة قرآنية، في أي هيئة قرآنية ذكرت هذه الكلمة أو تلك الكلمة وما شاكل ذلك. يعني باب المثال الآن البحث الفقهي، باب التقريب للأخوان، مثلا عندما نأتي الآية في آيات الأحكام تذكر مثلا ويطيقونه، في آية بالنسبة للصوم مثلا يقولون الطاقة وعلى الذين يطيقونه فدية، فيطيقونه هنا يقولون تلحظها بأنه مادة مأخوذ من أما مأخوذة عند قول يعني يطيق الفعل يعني يفعل الفعل بلا مشقة، أما يطيقه يعني يأخذ يقولون من باب أنه كذلك ماذا من الفعل الذي لا يصل فيه الإنسان إلى الناتج بعد بذل ما يمكنه، يعني بعد ما يبذل طاقة وكذا مع ذلك لا يصل إلى النتيجة. يعني وهذا مثل ما يطبقه في الرجل العاجز مهما يصوم ما يستطيع، فهذا ممن ماذا يبذل طاقة ولكن لا يستطيع أن يصوم. على كل بحث في محله، يعني باب هذا يعني كشاهد على مستوى الفروع، يعني أنه كيف يستفيد العلماء بين هذا المعنى وبين رغم أن المادة واحدة. فكيف الأبحاث العقائدية الأبحاث المعرفية الخطيرة جدا، وهي مسألة مثل مسألة التوحيد، مسألة النبوة، مسألة الإمامة. وعلى هذا الأساس واقعا يعني أنا كان قديم أشتغل على مثلا 5 أجزاء في الإمامة الإلهية اللي مالت البحار. هذه الأجزاء أستخلص منها النتائج الموجودة في خلال الروايات، تجد بأن هناك خارطة تقريبا ما أقول كاملة لأن هذا ما يمكن وما موجود في روايات على مستوى قط البحار، يعني حتما دورات أوسع ربما يحضر الإنسان أو روايات لم يذكرها صاحب البحار، تجد هناك يعني خارطة تامة كاملة لمنظومة الإمامة الإلهية. هذه المسألة الخطيرة. نعم إحنا بعد عندنا قصور ما نقرأ في هالروايات، هذا شيء آخر، لكن الإنسان ينبغي واقعا عليه أن آيات الإمامة في القرآن يتفحص عنها يتأمل فيها، روايات الإمامة الإلهية اللي 5 مجلدات في البحار، هذا الإمامة الإلهية كتاب الإمامة 5 مجلدات من 23 و24 و25 و26 و27، هذه المجلدات كلها تتكلم عن خارطة الإمامة الإلهية. يعني ولو أقل تقدير، ولو شوف أقول ولو تقدير العناوين اللي يكتبها منه صاحب البحار عليه الرحمة لكل باب، هذه بحد ذاتها مستخلص ناتج ما ناتج مجموع الروايات اللي هو التي أوردها في هذا الباب. ترى هذا الباب أورد في 100 رواية، 50 رواية، 10 رواية، 20 رواية وما شاكل ذلك. هذه قلت لو إنسان بس مرور سريع على هالخمس المجلد يقرأ بس عناوين الأبواب صير عنده انطباعات عجيبة عن الإمامة الإلهية في أبعادها الكلية، في أبعادها التفصيلية، كما أشرت في أبعادها التشريعية، في أبعادها التكوينية. هذه مسألة أخواني مهمة، هذه أنا فقط كمدخل، ما أحب بعد في نقاط لطيفة لكن ربما لا أريد أن أطول في المقدمة. إلى هنا يتحصل عندنا أخواني مسألة الإمامة الإلهية مسألة مهمة جدا، ما ورد من آيات من روايات لابد من التدقيق والتأمل فيها واستفادة منها بقدر الإمكان ليصل الإنسان إلى لوحة معرفية تعين وتحدد له بعض مسارات الإمامة الإلهية في البعد التشريعي والبعد التكويني، في المقام العالم الملك وفي عالم الملكوت، في عالم الشهادة وفي عالم الغيب. واضح وانا هذا بشكل على هذا. بعد احنا بعد هذه المقدمة لكن كما قلت لا نطيل، نذكر الآن المصنف لأن لا زال الكلام في دائرة النص، والنص قلنا نصوص عقلية كما قلنا، يعني أدلة عقلية على ضرورة الإمامة وأدلة ماذا نقلية. الآن ننفتح على بعض الآيات ونعلق على ما يمكن يعني بشكل مختصر. قال الأدلة النقلية وأما الأدلة النقلية فهي الأول قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. يقول ولا ريب، يعني هذا من باب يعني ما يستفاد من الآية، ولا ريب أن نصب الإمام من أعظم أركان الدين وأهم مصالح المسلمين. وأنا الآن تقريبا البعد التشريعي الحضنان، فيجب أن يكون واقعا قبل نزول الآية، يعني ما يكمل إلا بهذا كما أشارت اليوم وذكر الحمد لله في الدعاء، الحمد لله على إكمال الدين وأتمام النعمة بولاية علي بن أبي طالب المستحبات يوم الغدير. وحتى منهم باركوا الإمام بهذا اللحظ بأنه كمل الدين بنصبه. طبعا هذا النصب الظاهري، وإلا الإمامة هو أبعد من ذلك، أبعد غورا، هذا ما نسميحنا الإعلان رسمي يعني، وإلا هي أبعد غورا. اللطيف الفخر الرازي له كلمة شيقة، فخر الرازي عنده بعض اللفتات لطيفة وإن كان هو خب أشعري، ما لحن بعد بعض الإعلام يقول استبصر ما استبصر واحد آخر، إحنا ما لنا شغل الآن وين منعطف الأخير الكلام بما في كتابة يعني. يقول بأن لفظ الوصي أصبح علما لعلي بن أبي طالب في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شدة تأكيدات أمير النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الوصي. يقولون جاء الوصي، رأينا الوصي، سلمنا على الوصي، يعني خلاص هذا الوصي ينصرف لمن؟ لعلي بن أبي طالب. حقيقة يعترف بها من؟ يعترف بها مثل فخر الرازي. نعم بعد ذلك ما حدث، من حدث بعد النبي صلى الله عليه وآله قير موازين الإعلام، والآن الإعلام كما تجدون يقلب حقائق، الإعلام الآن يقيم دول ويسقط دول، ما تتعجب يعني الآن مع وضوح تلك الحقائق، إلا أنه مع مرور الأيام أصبحت لطيف. هم كلمة السيد الشهري يقول بعض أحيان بعض الأمور بديهية في زمن النبي الآن أصبحت نظرية. بديهية مثل الولاية والوصاية من البديهيات أصلا، الآن نقيم أدلة ومناقشات واحتجاجات وألف كتاب. ليش؟ كله بسبب هذا اللوثان الإعلام اللي يقلب لك الحقائق والموازين. إيه، فالفخر الرازي يقول بأنه لفظ الوصي أصبح علما لمن؟ لعلي بن في زمن النبي، مو بعد زمن النبي. نعم أحسنتم. إيه، فلذلك هذه حقائق كانت من الوضوح بمكان وبديهية، ولكن سبحان الله بعد
هو قال بأنها بديهية أيضا.
لا لا لا، هذه كيف السيد الشهيد عليه الرحمة، إن بعض الأمور حقائق بديهية في زمن النبي وضرورية أصبحت مع مرور الأيام تصير نظرية، نحتاج نقيم عليها دليل وناقش وما شاكل ذلك. على كل حال هذه فائدة. قال فيجب أن يكون واقعا. سيد الشيخ جواد عامل له كلمة لطيفة يقول نحن الإمامة التي نعتقد بها ليست هي التي نصبت يوم الغدير ولا التي سلبت يوم السقيف. الإمامة أعظم وأجل، كما قرأنا عن كلمة الإمام. الإمامة لا يمكن الإمام بهذه الأبعاد التي تكلم فيها أهل البيت، لا يمكن أن تسقى، غير قابلة للسلب. كما لا يمكن أن أسلب عن علي علمه وشجاعته مثلا وكمالية وقرب إلى الله وما شاء، لا يمكن. لذلك هذا بعد تكويني في وجوده سلام الله عليه. نعم إذا هم هناك قدروا شوي شأن من شؤون الإمام حاصروه، هذا الحكم السلطوي مثلا أو السلطة شيء آخر. قال قبل نزول الآية هذا مع استفاضة الأخبار من طرق العامة والخاصة أن هذه الآية نزلت بعد نصب النبي صلى الله عليه وآله عليا للإمامة في قدير خم. القضية واضحة وراجعة، الحمد لله صاحب الغدير قرابة 20 سنة تقريبا يشتغل على كتابه هذا الغدير، ويقال بأنه أصيب بسبعة أمراض جراء البحث، يعني يسافر من بلد لبلد يقعد ساعات طويلة في المكتبة، وبعض المكتبات خصوصا قديمة يحتاج إلى تنظيف أول، هذا فهذا الغباء سبب له ربه، وذاك سبب له الجلسة الطويلة سبب له أمراض في الرجل وأمراض كذا في الظهر وغيره. سبعة أمراض نتيجة جهد مكثف في كتاب الغدير. الثاني قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله عما يشركون، حيث دلت على أن الاختيار للعباد في التصرف في ذلك، وأن المختار لأمور الدين والدنيا هو الله تعالى دون خلقه. وهذا ما يستفاد من هذه الآية الأخرى إني جاعلك للناس إمامة، إني، ومن هنا من الوضوح بمكان أن الإمامة من الشأن الإلهي، شأن الله ليس من شأن الناس. هذك وأمرهم شورى في أمورهم، مو أمر الله، أمر الله لا شورى فيه. فالإمامة بنص هذه الآية الشريفة من شؤون الله، إيه، وهي جعلني إلهي بلا أشكال.
ومن آية ربك يخلق ما يشاء،
إيه، ويختار، هو مقصوده ويختار هنا بأن الخيرة لله دون خلقه، فيجب أن يكون هو المختار، لأنه إذا بعض الأمور الله له الخيرة فبأولى هذه مسألة الإمامة تكون الخيرة من بيد الله، يعني كان باب الأولوية المعين للإمام كما في النبي صلى الله عليه، يعني كما أن الله هو الذي يختار الأنبياء هو الذي يختار الأئمة بنفس الملاك. قال كما في النبي صلى الله عليه وآله، مع أنه قد ذكر جملة من مفسريهم أنها نزلت في الرد على من قال لما أرسل الله غير هذا الرسول، يعني لماذا لم يرسل غير هذا الرسول، يعني على اختلاف بعض التفاسير.
شيخنا الآية الثانية هذه سبحان الله وتعالى
وتعالى، ها أحسن، هذا كمان المشكلة هني في هذه النسخ، المشكلة في هذه النسخ ذي، كما في الأمس هذا بالبحث السابق، هذا من باب التأكيد باب الاستدراك في قول تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه، هذا فيه اشتباه، منه آيات محكمات في الآية السابقة درس الأمس، يعني البحث السابق هنا وربك يخلق ما يشاء وين سبحان الله وتعالى. أحسنتم. نعم أعلمكم هذا الاسم المشكلة وصل. الثالث الآيات المتضافرة والأخبار المتواترة الدالة على أن الله تعالى بيّن كل شيء وحكم في كتابه، يعني بيّن كل شيء كما في قوله، يعني كقوله تعالى ما فرقنا في الكتاب من شيء، وقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقوله تعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا، وقوله تعالى ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ومن المعلوم بالوجدان فضلا عن البرهان. الآن يقول من الآن بعد ما يثبت بأن الله سبحانه وتعالى بيّن كل الحقائق، ما فرق في الكتاب من شيء وما شاك إلى ذلك تبيان لكل شيء، يأتي الآن يقول بأن سألة الإمامة هل يمكن أن يغفل عنها الحق سبحانه لعظمته وأهميته؟ هذا أولا. ثانيا يقول من الأمور الواضحة بأنه يعني خلال هذه الآية هم خلال بحث آخر يأتينا بعد كذلك بأنه من المستحيلات أن يكون الحق سبحانه وتعالى يرجع هذا الأمر في يد العباد الذين هم لا يستطيعون مثلا أن يختارون، ولأنهم لا يعني غير منكشف لهم الحقائق، فكيف يختارون لأنفسهم كما قرأنا في عبارة الإمام وكلمات الإمام الرضا سلام الله في الرواية المعروفة. قال الآيات كذا. ومن المعلوم بالوجدان فضلا عن البرهان أن عقول الخلق لا تفي بذلك، فلا بد أن يكون الله تعالى يعني لا تفي بذلك يعني عدم اطلاع على الحقائق، فلا بد أن يكون الله تعالى قد جعل أحدا يعلم جميع ذلك ويرجع إليه الخلق، يجعل مرجع للخلق. وأيضا إذا ثبت أن جميع الأشياء مبينة في القرآن فكيف يجوز إهمال الإمامة التي هي أعظمها وأهمها. الرابع قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذه لطيفة الآية الشريفة. الفخر الرازي لكلمة لطيفة في هذه الآية، يقول هذه الآية الشريفة نص في عصمة أولي الأمر، نص، لأنها قالت أطيعوا الله، على الله لا أحد شك أنه معصوم، أستغفر الله، وأطيعوا الرسول، والعصمة ثابتة للرسول، والعطف هنا وأولي الأمر. واللطيف الآية فيها دلالة جميلة، ما قالت وأطيعوا أولي الأمر، مباشرة عطف، لأن جعلت إطاعة الرسول عين إطاعة أولي الأمر، يعني إطاعة أولي الأمر عين إطاعة الرسول بنفس الإطاعة، وهذا كله. بينما لو قالت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر قالوا لا، تلك إطاعتان فيهم عصمة وهذه الإطاعة لا عصمة فيها، تطيع الطاعة وفق الموازين، إن صار صالح فأطيعوه، لم يكن صالحا فعصوه، لكنها جاءت بمفردة واحدة، بمفردة واحدة للنبي ولأولي الأمر، ففيها العصمة المطلقة. نعم إذا كان هناك كلام في المصداق، الفخر الرازي يقول نحن لو جئنا وهذه الآية الشريفة فهي دليل واضح وقاطع على عصمة من؟ أولي الأمر، لأنها قرنت بمن؟ بعصمة النبي صلى الله عليه وآله. ومن هنا بعد ذلك يقول وقالت الرافضة بأن يقصدون أئمتهم، ولكني أقول هم أهل الحل والعقد في كل زمان. إذا كان هناك كلام في المصداق، نعم احنا نطالبه بعدين منهم اللي في كل زمان، منهم يلا في زماننا في زمانك انت منهم ولي، ليش ما عدت اسماء؟ ما معقول ان الله يحلنا على شيء ما مجهول، احسنته مو هو واضح
من اهل الحل.
نعم واضح ان شاء الله. هذا قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، حيث دلت على وجوب اطاعه اولي الامر كاطاعه الرسول، ولهذا لم يفصل بينهما بالفعل، يعني بين اطيعوا بالفعل لكمال الاتحاد والمجانسة، بخلاف إطاعة الله وإطاعة الرسول، يعني لأنه كما الرسول كذاك أولي الأمر فيهم مجانسة واحدة، فيهم حقيقة واحدة أوجبت تلك الإطاعة وهي العصمة، كما في النبي في أولي الأمر. نعم لماذا قال الله لوحده قال لا الله أطيع الله بعدين أطيع الرسول؟ خب واضح بأنه بعد كمالات الله وكمالات الرسول مثلا. قال إذ لما كان بين الخالق والمخلوق كمال المباينة فصل بالفعل من جهة يعني الكمال واجب الكمال ممكن مثلا وما شاكل ذلك. ومن المعلوم أن الله سبحانه لا يأمر المؤمنين لا سيما الصلحاء المؤمنين فيهم المؤمنين مراتب منهم الصلحاء، فلا يعقل أن يكون مثل العلماء والصلحاء أن يؤمروا بإطاعة من هو فاسق والعياذ بالله. قال لا سيما الصلحاء العلماء الفضلاء بإطاعة كل ذي أمر وحكم، لأن فيهم الفساق والظلمة، إذا أولي الأمر حكام يعني إذا بنحمل عليه إذا فيهم فسق أو فيهم ظلمة. ومن يأمر بمعصية الله تعالى فيجب أن يكون أولي الأمر الذين أمر الله بطاعته مثل النبي صلى الله عليه وآله في عدم صدور الخطأ والنسيان والكذب والمعاصي والعياذ بالله. ومثل هذا لا يكون منصوبا إلا من قبل الله تعالى العالم بالسرائر كما في النبي صلى الله عليه وآله. وذا كما أشرنا بأن النص للعصمة، أصلا النص كاشف عن من؟ عن العصمة، لأنها أمر خفي كما يقول إمام السجال عليه السلام. الخامس قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فقد روى العامة عن ابن عباس قال كنا نقرأ هذه الآية على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، باب التفسير. أقول واضح أصلا مصداقا من المصادق الواضحة إنه كانت مقصولة من نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام، هذا مسألة واضحة. وروى غيره أنها نزلت فيه علي، وروى غيره أنها أنزلت فيه عليه السلام، يعني غير ابن عباس يعني أنها نزلت كذلك في الإمام علي عليه السلام، ومصادر موجودة. السادس قوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى لم يكن نطفة من مني يمنى، إلى قوله تعالى ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. يقول فمن لم يهمل في تلك الحالات، يعني الله سبحانه وتعالى خلق يعني يراقب وجود الإنسان وخلقه وحسن صنعه من كان نطفة، من كان عوالم السابقة، وبعدين جت عالم الأجنة وعالم الأرحام والأصلاب وبشكل ذلك، فلا يعقل أن الله يتركه سدى بعد غياب النبي صلى الله عليه وآله بلا إمام. حتى قلنا بأن من سنن الله التي لا تبديل لها هو أن لكل نبي وصي كما أشرنا في البحث السابق، لكن هؤلاء كمها والعياذ بالله قتلوا هذه السنة في بعد النبي في النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا وصي له يستجير بالله. قال بلا مربي ومعلم ومرشد. وقوله تعالى وأن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فإحنا لابد أن يكون فيهما ما يرفع جميع النزاعات، ومنها النزاع في أمر الخلافة، فينبغي أن يكون المرجع إليهما في ذلك، يعني بالله والرسول ولمن عينه الله ونصب بعد النبي صلى الله عليه وآله. السابع في قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، هذا بأنه هذه اللطيف كما أنه بعد حادثة الغدير، هذه القضية معروفة بعد هذه الحادثة قد يقوم وما شكل ذلك، أحد الصحابة قال النبي صلى الله عليه وآله هذا الأمر منك أم من الله؟ فإن كان منك فما نطيعك إحنا، استغفر الله. أي هذا قال النبي ليس لي من الأمر شيء، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. ذاك طبعا استجير بالله كذب النبي، فأثناء خروجه من المسجد نزلت عليه حجارة ومن السماء ومات، معروفة القضية هذه. سأل سالم بعذاب واقع كذا، في بعضها بعض الصواب نزلها في هذا المورد، إنه واضح أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لي من الأمر شيء، هذا من الله سبحانه وتعالى، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، أمر من الله وليس مني أنا المختار وأنا المنصب وأنا المعين. أصلاً هذا حتى الأنبياء لا يتدخلون في اختيار الأوصية، هذا شأن ماذا؟ شأن إلهي خاص. الثامن قوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، فيه دلالة صريحة على وجود الإمام العالم بجميع الأشياء إلى غير ذلك من الآيات والروايات التي يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. هذه الآية مناسبة بعدين في علم الإمام اللي هو مظهر من مظاهر العلم الإلهي الذي أحصى الله فيه كل شيء، وإن شاء الله في محل نتكلم عن مصادر العلم الإمام أحد المسائل وأحد المقومات الإمامة معنى العلم الإلهي الخاص، هذا بحث يأتي في محل إن شاء الله. بعد ذلك المصنف هنا يدخل شرائط الإمام. ما عندنا هم مطلب لأن تقريبا هذا من الأمور هم الواضحة، وإحنا عمقنا في أبحاث سابقة خصوصا في بحث العصمة تكلمنا عنه مفصلين في بحث النبوة، يعني في عدة جلسات في عدة دروس تحدثنا عن تعريف العصمة لغة واصطلاحا ومنشأ العصمة وبعض الإشكالات واردة في العصمة، وتحدثنا عن سهو النبي وإساء النبي وأبحاث ربما بقينا فيها كم يوم وهي مهمة جدا. هنا بعد لا نحتاج أن نعيدها، فقط نطبق العبارة. طبعا لا يخفى بأن للإمام هم كذلك خب شرائط مقومات، إحنا قلنا هذه الشرائط العامة تحدثنا عنها، الآن يشير إلى بعضها. قال شرائط الإمام، في بيان شرائط الإمام وقد تقدم ذكرها في المشتركات بين النبي وبين الإمام، هناك كما قلنا مشتركات ولنذكرها هنا على سبيل الاختصار وهي أمور. الأول العصمة، لأن لماذا الاختصار؟ قلنا لها تقدم كما تقدم لأنه هذا الدليل، لأنه حافظ للشرع قائم به فحاله كحال النبي صلى الله عليه وآله، ولأن الحاجة للإمام إنما هي للانتصاف للمظلوم، هذا بعد تشريعي أحد شؤون الإمامة هنا، إنما هي للانتصاف للمظلوم من الظالم ورفع الفساد وحسب مادة الفتن، وإن الإمام لطف يمنع القاهرين من التعدي ويحمل الناس على فعل الطاعات واجتناب المحارم ويقيم الحدود والفرائض ويؤاخذ الفساق ويعذر من يستحق التعذير، فلو جازت عليه المعصية أو صدرت عنه لانتفت هذه الفوائد. وأيضا العلة المقتضية لوجوب نصبه جواز الخطأ على المكلف لو جاز الخطأ على الإمام لوجوب افتقاره إلى إمام آخر ليكون لطفا له وللأمة أيضا فيتسلسل، وللأدلة المتغذى نفس عين ما ذكرناه وين في بحث النبوة الله أشرح لنا فصلا، ذكرنا أدلة تقريبا 13 دليل ربما أو أكثر، ما أكثر من أدلة من كذا دليل ذكرنا. الثاني يذكر بأن الإمام خب لابد أن يكون أفضل الأنبياء، لأن الدليل العقل يقولون هكذا باختصار، يعني لا يخلو أما أن يكون الإمام له حالات ثلاث، إما أن يكون في كماله وفضله وعلمه وبقية الصفات الكمالية، إما أن يكون أقل الناس يعني أقل من العوام، وإما أن يكون مساوي للعامة، وإما أن يكون أفضل الموجودين. على الأول أن يكون أقل العوام، هذا من القبيح تقديم المفضول على الفاضل، لأن واحد مفضول يقدم على الفاضل. إن كان مساوي للعامة يستلزم الترجيح بلا مرجح، وطبعا قاعد ترجع مجبه بحوثها في محل مفصلة وتمييز وكذا، لكن مو في مجالها الآن مدى انطباقها في المقام ببحث آخر، أنا فقط بشكل عام يعني، ولا بحثت في محل لدى بعض المحققين. فإذا انتفى الاحتمال الأول الثاني يبقى الاحتمال الثالث، لابد أن يكون الإمام فاضل على غيره في كل الكمالات. ومن هنا واقع أهل البيت والأمة هو هذا، احتياج الكل إليهم واستغناءهم عن الكل في كل الكمالات. واضح؟ أفمن يهدي، وأما نقلا فقوله تعالى أن يكون أفضل من جميع أمته من كل جهتين، أما عقلا فلقبح تقديم المفضول على الفاضل ورفع مرتبة المفضول وخفض مرتبة الفاضل، وأما نقلا فلقوله تعالى فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون، ولقوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، ولقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله هذه آيات الآن فيها كتابات وكذا، وأهل الذكر أهل العلم والقرآن، ولقوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة الآية، وقوله تعالى إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطا في العلم والجز، كل يعني مؤشرات لأن للإمام مواصفات معينة. والتقريب ما تقدم في المشتركات في بحث النبوة هنا ذكرنا هذا البحث. الثالث أن يكون يعني الإمام منصوصا عليه، لأن العصمة من الأمور الباطنة كما تقدم في الإمام في النبوة، ويشترط أيضا كونه هاشميا، وقد أنهى سلطان المحققين نصير الملة والحق له محقق الطوسي عليه الرحمة صاحب التجريد قال وقد أنهى سلطان المحققين نصير الملة والحق والدين شرائط الإمام إلى ثمانية في محله. ما هي؟ قال الأول العصمة كما تقدم، الثاني العلم بجميع ما تحتاج إليه الأمة من أمور الدين والدنيا لأن الغرض منه لا يحصل بدون ذلك، يعني بدون العلم بالحقائق، ولو كان جاهل نستجير بالله لا يمكن. هذا اللطيف عمر يقول لي أمير المؤمنين عليه السلام يا علي لماذا تجيب ولا تتأمل، تسأل وتجيب تسأل وتجيب تسأل وتجيب. قال يا عمر أسألك كم أصبع في يدي؟ خمسة. قال ما رأيتك تأملت وأجبت. قال لوضوحها. قال أنا كل المسائل واضحة بفضل هذا الوضوح، انكشاف حقيقي لكل الحقائق، لو كشف في ريال بطالة مزدت يقينا. الثالث كونه أشجع الأمة لدفع الفتن واستئصال أهل الباطل ونصرة الحق، لأن فرار الرئيس يورث ضررا جسيما وهنا عظيما. هذا كله تقريبا ما قلت لك مرتبط البعد التشريع المحض بشؤون بعض شؤون الإمامة، وإلا الإمامة أعلى وأشرف. الرابع أن يكون أفضل من جميع رعايا في جميع الصفات الكمالية كالشجاعة والسخاوة والمروة والكرم والعلم وسائر الصفات، لئلا يلزم تقديم المفضول على الفاضل. الخامس أن يكون برأ من العيوب الموجبة لنفرة الخلق في الخلق في الخلق والخلق، يعني في الصفات الجسمية الخلق الخلقية والخلقية كالعمى والجذام والبراس والبخل والحرص وسوء الخلق وسوء الخلق والآس كدناءة النسب والتولد والزنا والعياذ بالله والصفات الدنية لنفاتها اللطف. السادس أن يكون أزهد الناس وأطوعهم لله وأقربهم منه. هناك في التجريد احنا درسنا دورة التجريد موجودة 100 درس، هناك صاحب التجريد عليه الرحمة يذكر كثير من هذه الأدلة كثير، يعني عبر الروايات في يعني في خصائص أمير المؤمنين سلام الله في فضائله وما شاكل لك، ويأتي بها بعضها إن شاء الله. هذا السيد المي يأتي إن شاء الله في أبحاث تأتي بعد بعض فضائله سلام الله. السابع أن تظهر منه المعاجز يعجز عنها غيره لتكون دليلا على إمامته. الثامن أن تكون تحدثنا عن المعاجز المعجزة في بحث الإمامة كذلك بحث النبوة، تحدثنا عن المعجزة هناك في أبحاث مفصلة على كل حال. الثامن أن تكون إمامته عامة غير منحصرة فيه لئلا يظهر الفساد، وقد تقدم تفصيل هذه الأمور. واضح أخواني هذا البحث؟ عندنا 3 دقائق 4 دقائق نخلص هذا، ما عندنا شيء في هذا المطلب. الآن نفس البحث قدم في مسألة ما تقدم عندنا في طرق معرفة من؟ معرفة الإمام، معرفة النبي. هناك ذكرنا مجموعة طرق، هنا أهم كذلك طرق ذكرت متقاربة لمعرفة الإمام. إنسان يريد يعرف إمامه هنا ذكرت طرق، منها النص وهو من أبرز الأمور، ومنها المعجز الخارق لإثبات إمامته، وقد ميزنا هناك بين الكرامة والمعجزة في بحث في محله، والثالث أفضلية على جميع الأمة، يعني كما الأدلة الإنية الآن تأتي هنا في المقام، مسألة أنه للأمة في حياتهم فيما بثوا من علوم في خصائصهم دلائل إنية على أنهم أولى الناس بهذه المناصب الإلهية دون غيرهم. واضحة تقريبا حاصل ما يريد المصنف هنا في هذه النقطة. قال طرق معرفة الإمام، في طريق معرفة الإمام له طرق 3. الأول النص من النبي صلى الله عليه وآله على الإمام الذي بعده ونص السابق على الأخ. إن شاء الله في النص على الأمة 12 يأتينا بحث هناك، أنا ليش أسرع هني لأن بيجينا بعض البحوث مفصلة في محل إن شاء الله نستشهد، لأن مثلا لكل إمام له مجموعة روايات في النص عليه تصل 100 رواية، بعض 200 رواية أكثر أقل حسب طوائف الروايات الموجودة، إن شاء الله البحث يأتي في محله. قال النص من النبي صلى الله عليه وآله على الإمام الذي بعده ونص السابق على اللاحق كما سيظهر في الأمة 12، وهذا الطريق أسهلها وأظهرها وأنسب بلطف الله بعباده، لطف الله أن ينص على الأمة. الثاني المعجز الخارق المقرون بدعوة الإمام، يعني يقول أنا إمام ويأتي بمعجزة كما فعل كما صدر من الأمة سلام الله عليهم، لأن الصادر منهم قسم من المعاجز وقسم من الكرامات. الثالث أفضليته عن أفضلية الإمام من جميع الأمة أو من جميع من يدعي الإمامة، وقد تقدم تفصيل جميع ذلك بالنسبة للنبوة يعني. وأما ما ادعاه المخالفون من ثبوت الإمامة ببيعة بعض الناس من أهل الحل والعقد فهو أهون من بيت العنكبوت، وأنه لا أوهن البيوت لما يترتب على ذلك من الفساد والعناد في العباد والبلاد ويحصل به من اختلاف، فربما أدى سفك الدماء وصباحة الفروج مع اختلاف عقول الناس وأفهامهم وأغراضهم وميلهم. ويلزم من ذلك وجوب متابعة الأفضل متابعة الأفضل المفضولة، يعني الأفضل يتابع المفضول وهذا من القبيح العقلي، والأرجح المرجوح يعني الراجح يتبع من المرجوح، وجوب معصية الخالق وإطاعة المخلوق نستجر بالله في كوجوب إطاعة يزيد لعنه الله في قتل الحسين عليه السلام ومعاوية في حرب علي عليه عليه اللعنة في حرب علي عليه السلام، وقد قال صلى الله عليه وآله علي مع الحق والحق مع علي، وقال صلى الله عليه وآله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقال صلى الله عليه وآله هما إمامان قاما أو قعدا إلى غير ذلك. فعلا يدخل هو يقول من الغريب واقع استدلال بعض المخالفين على خلافة أبي بكر في جميع الأرض شرقها وغربها، هذا من باب النقوض يتكلم الآن يعني حتى نقض يعني في مبايعة عمر بن الخطاب له برضا أبي عبيدة وسالم مولى حذيفة وبشر بن سعد وأسيد بن الحصين، يقول هذا اللي بس اكتفوا وصار هذا لي أهل اللي هم أهل الحل والعقد عن الشرق والغرب. يقول وأعجب من ذلك أنهم يستندون في الحجية إلى قوله صلى الله عليه وسلم تجتمع أمتي على خطأ، وهم قال اجتمعوا على فلان فإذا هذا صحيح لا خطأ فيه، وأين إجماع الأمة في شرق الأرض وغربها من اجتماع ناس معدودين، وهذا كل مع اتفاقهم على عدم حصول الإجماع على خلافته. يقول ما صار إجماع على خلافته، فيلزم من حجية الإجماع عدم صحة خلافة الأول مع اختلافهم في تعريف الإجماع، هذا أبحاث نقضية عليهم يعني مخالفوا حتى تعريف الإجماع مختلف عندهم، فكيف تبنون عقيدة على أن الإجماع أصلا فيما بينهم مختلف، هذا مضاف لعدم تحقق ذلك الإجماع. فأكثر متقدميهم كالقاضي والجويني والغزالي على أنه اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله على أمر ديني، وظاهر هؤلاء اعتبار آراء جميع الفرق، ثم عدل جماعة من محققيهم عن ذلك فقال إنما إن الحجة إنما هي في إجماع المؤمنين، إلا أنه لما لم يعلم وجوب اعتبار الكل من باب المقدمة لا أصالة، ولما رأى إلا أنه لما لم يعلم وجوب اعتبار الكل من باب
لم يعلم
إيه وجوب اعتبار الكل
وجب اعتبار الكل
لحظة العبارة، فقال إن الحجة هذا بعض محققيهم إنما هي في إجماع المؤمنين يعني إذا الحجة في إجماع المؤمنين، إلا أنه لما لم يعلم ما نعلم إجماع المؤمنين وجب اعتبار الكل من باب المقدمة، إنه لابد أن يجمع الكل على قبول مثلا إمامة هذا
تميز المؤمنين
لأن ما نستطيع أن نميز المؤمنين عن غيرهم، فالمفروض يكون الكل يبايعون لا أصالة من باب المقدمة لا أصالة، أنه نعم يعني كان يظهر من عبارة هذا المحقق هو هذا بأن بما أننا لم لا يعني هو إجماعي يقول إجماعي هو من باب إجماع المؤمنين، وبما أن المؤمنين لا يتميزون يعني ما نستطيع أن نحصرهم ونعرفهم فلا بد أن يكون الكل يقدم على البيعة لكي نقطع ونجزم بأن المؤمنين ماذا منهم. على كل حال يقول ولما رأى متأخرما لا مقال للعوام لا سيما في أمور الدين، العوام عوام لأنهم همجون رعاة أتباع كل ناعق، عدلوا عن ذلك واقتصروا على اعتبار أقوال العلماء، يعني هذا كله يعني تورطوا شوف الساحة تختلف فكل بعد يحاول من المعتقدهم معلهم، وهو مسألة أن الإمامة أصلا مبنية يعني عندهم على الواقع على تبرير الواقع الموجود يعني ما في نظرية متأصلية يعني. وعرف جملة منهم بأنه اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد على أمر من الأمور، وأرادوا بأهل الحل والعقد أهل النقض والإبرام يعني العلماء مثلا، وعدلوا عن لفة العلماء لأجل إدخال مثل الخلافة والذي تقتضيه أدلتهم قدح خروج الواحد والاثنين في الإجماع، مع ذهاب جملة منه إلى انعقاد الخلافة باثنين هكذا. على كل حال وقد اتفق جمهورهم على أن جملة من أعيان الصحابة لم يكونوا داخلين في هذا الإجماع المزبور، ولم يكونوا من أهل حلقة الغرور كصاحب الحق يعني إمام علي وأهله وأولاده وعمه العباس وأبنائه وأسامة بن زيد والزبير وشهير الصحابة الكبار كسلمان وأبي ذر والمقداد وعمار وحذيفة بن اليمان وأبي بريدة الأسلمي وأبي بن كعب وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين وأبي الهيثم بن التيهان وسهل بن حنيف وأخيه عثمان وأبي أيوب الأنصاري وجابر عبد الله الأنصاري وخالد بن سعيد وسعد بن عبادة وقيس بن سعد إلى غير ذا. شفت عليهم قائمة طويلة هم من الصحابة ما دخلوا في ضمن تلك البيعة الباطلة، فهذا ورطهم يعني، فقالوا يكتفوا اثنين وكفي واحد وكفي كذا، فهم يريدوا بس يبروا الرواق قدر الإمكان. وقد ذكر ابن قتيبة في كتاب 18 رجل منهم قال وكانوا رافضا، يعني هؤلاء اللي ما قبلوا المبايع. والله فهذا على كل جملة السبب بشكل سريع يعني من باب النقض على مثل بيعة فلان وفلان. هذا تمام الكلام اخواني في الفصل الاول، ان شاء الله يأتي البحث مفصلا في الفصل الثاني. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.